الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله. ذكرنا سياق الإمام مسلم في حدث صلوات الله وسلامه عليه. هنا صفة الحج، الأحكام الفقهية التي تتعلق بهذه المناسك وبهذه الحجة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مستعدا في مكة قبل يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قبل انتهاء شهر ذي القعدة بخمس ليالي، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة لصبح رابعة، فيبقى قبل يوم عرفة، يوم عرفة يوم تسعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أربعة وهو بمكة صلى الله عليه وسلم. فالاستعداد للحج أن يكون الحاج قبلها بفترة، يكون استراح، يكون طاف بالبيت، يكون عامل العمرة إذا كان متمتعا، فهذا المستحب. لكن لو فرضنا أنه قدم على يوم عرفة مباشرة، فالحج صحيح، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب إذا وصل إلى الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، كما قدمنا قبل ذلك في مناسك العمرة. الإنسان لما يقدم إلى حرم الله عز وجل استشعر بالإجلال والمهابة في هذا المكان، مكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نزل فيه القرآن العظيم، فيستشعر في قلبه الخشوع والخضوع ظاهرا وباطنا، ويتذكر جلالة الحرم ومزية الحرم على غيره. يأتي بمناسك العمرة. طبعا اللي يقدم إلى مكة حيأتي إما بعمرة فيكون متمتعا في أشهر الحج، أو يأتي بالحج مفردا، أو يأتي بالحج قارنا. فإذا أتى بالعمرة وأحل من العمرة صار متمتعا الآن بالعمرة إلى الحج، يبدأ مناسك الحج في يوم الترويح. فعلى ذلك إذا انتهى من العمرة وتحلل منها يأتي مناسك الحج في يوم الترويح. في العمرة إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة وكان معتمرا كما ذكرنا، يحلق رأسه أو يقصره حسب الوقت اللي باقي على أيام الحج. فرضنا أن عمل العمرة في شهر شوال، يبقى لسه وقت طويل على ذي الحجة، يبقى أفضل له أن يحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، يبقى أفضل أن يحلق شعره. فإذا كان قدم في أول ذي الحجة أو قبل عرفة بيوم أو يومين، يبقى الأفضل أن يقصر، يترك شعرا يحلقه بعد ذلك في يوم النحر. يجوز للمفرد والقارن اللذين لم يسوق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة. ذكرنا أن اللي خارج بنية الحج مفرد يجوز له قبل ما يطوف البيت أنه يجعل هذه عمرة. فإذا طاف بالبيت، هنا الفسخ لو أنه نوى الحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبدا له أن يجعل هذه عمرة والحج بعد ذلك، يجوز، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما طافوا البيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم أن يجعلوها عمرة. هذا اللي يسمى فسخ. فسخ بعد ما كان هذا حد نوى به حدا أو أعمال الحج، فسخها للأقل وهو العمرة، يفعل بعد ذلك الحج كاملا بعدها، فهذا جائز، إذا يسمى الفسخ. ليس جائز عند كل العلماء، لكن هذا عند الحنبلة فقط جواز فسخ الحج العمرة. أما عند الجمهور يقول لا، اللي بدأ به يكمله على ما هو فيه. فعلى ذلك من الأول أفضل أن ينوي التمتع حتى لا يقع في هذا الخلاف. لكن لو أنه فعل ثم أراد أن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فله أنه حتى لو بعد ما طاف طواف القدوم أنه يفسخ ذلك، يجعل هذا عمرة ويكمل الطواف ويكمل السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر على ما ذكر. إن كان الذي فرغ من السعي حاجا مفردا أو قارنا، فإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة محرما إلى وقت خروجهم إلى منى. لو أنه التزم أنه هذا قارن أو هذا مفرد، القارن أو المفرد لن يتحلل بعد الطواف، مش هيتحلل، طاف بالبيت له أن يسعى بين الصفا والمروة هذا المفرد، ويكون هذا السعي بين الصفا والمروة الآن عن إيه؟ المفرد يكون سعيه عن الحج، يكون سعيه عن الحج. فهنا مثلا راح زي ما راح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أربعة من ذي الحج، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان النسك بتاعه كان قارنا. طاف بالبيت هذا طاف ايه؟ القدوم. طواف القدوم سنة وليس فرضا، يبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق كل قارن او مفرد طواف القدوم هذا السنة. بعدما طاف للقدوم سعى بين الصفا والمروة، هذا السعي بين الصفا والمروة هيكون ما فيش سعي سنة اصلا، ما فيش سعي، ما فيش يعني نقول اذهب الى البيت واطوف بالكعبة في اليوم اطوف سبعة اطوف سبعين اطوف ثلاث اسباع يجوز هذا سنة. لكن السعي بين الصفا والمروة ما فيش حاجة اسمها ان انا حروح اسعى بين الصفا والمروة كده سنة، ما فيش هذا شيء، هذا اما ركنا يكون ركنا للحج او ركنا للعمرة، ما فيش غير كده، ما فيش تنفل بالسعي بين الصفا والمروة. فعلى ذلك اذا طاف طواف القدوم الذي هو سنة ثم سعى بين الصفا والمروة هذا السعي حيكون سعي ايه؟ سعي الحج، ويكون مقدما على طواف الحج، يكون مقدما على طواف الحج. يبقى دي صورة من صور تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف الذي هو ركن في الحج، هذا بالنسبة للقارن والمفرد. القارن والمفرد يجوز الاثنين بعدما طاف طواف القدوم الذي هو سنة في حقهما أن يسعي سعي الركن للحج، ويكون مقدما على أفعال الحج التي سيفعلها اللي هو على طواف يعني. يبقى على ذلك إذا سعى الآن ما يلزموش سعي تاني بعد ما بيخلص المنزل. إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكة بالحج، أحرم من مكة بالحج. لاحظ أن المفرد محرم من قبل ذلك، القارن أيضا محرم من قبل ذلك ما تحللش، المتمتع هو الذي تحلل، أو اللي لسه جاي الآن عايز يعمل حج من الآن في يوم التروية يبقى يحرم الآن، ينوي يقول لبيك حجة لبيك حجة، ويقول ما حيلي حيث حبستني كما قدمنا، هيلبس لبس الإحرام بتاعه. برضو اللي جاي من المواقيت على هذا اليوم على طول على يوم التروية هيحرم من الميقات بإيه؟ بالحج، هيحرم بالحج ويذهب إلى منى، هذا اللي يكون في يوم التروية الإحرام بالحج. هيلبس لبس الإحرام الإزار والرداء اللي احنا عرفناهم قبل ذلك، هذه صورة الإنسان اللي لابس هذا الرداء من فوقه بيكشف المنكب الأيمن. امتى يكشف المنكب الأيمن؟ في الطواف، طواف القدوم مش كده، أو طواف العمرة للمتمتع، طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع. هذه صورة صورة للطباع يطبع عليك. لكن إذا كان في غير طواف القدوم في باقي المناسك من أول الإحرام لغاية ما يخلص يكون لابس اللبس بتاعه الرداء بيغطي المنكب، يبقى للطباع اللي هي صورة كشف المنكب الأيمن هذه تكون في طواف القدوم فقط أو في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، لأنه يكشف المنكب الأيمن. يبقى دي صورة الإنسان لابس أدي الرداء وتحت هذا الإزار. حيقول عند الإحرام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يجي في الحديث، فقل لبيك اللهم لبيك، ومحلي يعني المكان اللي أحل فيه مكان أو حيث حبستني منعتني بعدو أو حصدتني بمرض، ويذكر التلبية اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل غث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا النبي الكريم يذكر لنا ما ذكر من ذكر هنا اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يرائي ولا يسمع؟ لا يكون، ولكن يعلم الناس، يعلم الناس الحج هذا نسك الإخلاص الأكبر، أكبر المناسك التي يظهر فيها الإخلاص لله سبحانه. أنت مسافر من بلدك إلى هنالك لتوحد الله، لتظهر معالم التوحيد لبيك اللهم لبيك، تخرج من بيتك إلى بيت الله عز وجل لتصلي الصلاة توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعظم أركان التوحيد أن قول لا إله إلا الله، وحين تسافر من بلدك إلى بيت الله الحرام لتقول لبيك، مسافر لك من بلدي إلى هنا عشان أوحدك وحدك لا شريك لك، أعظم مناسك التوحيد. فعلى ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وشوفوا راكب على الناقة بتاعته، الرحل إلا على الناقة، الحاجات الشلتة اللي محطوطة فوقها، الحاجات اللي متيئة فوق الناقة كلها على بعضها، يقول لنا على رحل رس وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم. الحاجة اللي قاعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الراحلة بتاعته، فوق الناقة بتاعته، فرش إيه؟ الفرش ما يسويش 4 دراهم. 4 دراهم. الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، 3 جرام من الفضة تقريبا. فإذا هنا 4 دراهم، 12 جرام من الفضة. جرام الفضة يعمل من جنيه لجنيه ونص، يعني كأن كل الرحل اللي تحت النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعد عليه ما يعملش هذا المقدار. والدرهم في عهده ما كانش له القيمة الكبيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى وهو على هذا المنظر، ويقول: حد لا رياء فيها ولا سمعة، صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن عمر هذا في الصحيحين أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. له أن يشترط، وأن الاشتراط هذا أفضل وليس فرضا، الاشتراط ليس فرضا، ليس واجبا، إنما هو مستحب. يستحب أن يشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير، الزبير بن عبد المطلب، لضباع بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا ورعا. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم ما حلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، حل المكان اللي أحل فيه، أتحلل فيه حيث تحبسني. وإذا اشترطت ذلك وتحللت بسبب حصر عدو أو مرض لم يكن عليها هدي في ذلك ولا فيه. أيضا جاء عن عمر أنه قال لسويد بن غفلة رضي الله عنه: يا أبا أمية، حد واشترط، حد واشترط، فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت. هنا لو كان هذا خاصا بضباع بنت الزبير ما كانش قال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة رضي الله عنه، دل على أن هذا ليس لضباع فقط ولكن لها ولغيرها، كل من يحج يجوز له أن يقول محلي حيث حبستني. إذا دخل الحجاج مكة ونوى أن يقيم بها أكثر من 4 أيام لازمهم إتمام الصلاة، فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى كان لهم قصر من حيث خرجوا، لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في قصره في الصلاة، ذكر الرواية، وكان إذا سافر قصر صلى الله عليه وسلم، والقصر ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى القصر موجود في كتاب الله عز وجل وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت نقصر الصلاة وأنت مسافر هذا اسمه سفر، طب وأنت قاعد في مكان هذا اسمه إقامة، اسمه إقامة. طب متى يكون المكس في المكان اسمه سفرا أو بلاش اسمه سفر؟ له تتعلق به أحكام السفر مع أنك قاعد في مكان. فعلى ذلك من كان ينوي التنقل من مكان إلى مكان، مش قاعد في مكان واحد وهذا سفر، يبقى على ذلك حتى ولو أقام في مكان بنية لانتقال لمكان آخر، وطول ما هو يقيم وينتقل ويقيم وينتقل ما حددش أنه هيركب في مكان واحد هذا اسمه مسافر. كذلك لو نوى يقيم في مكان واحد فترة، الفترة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فيها الصلاة، هذه نقول ما كان مثلها فاسمه قصر واسمه سفر. هذا سفر يجوز فيه قصر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطول فترة مكثها في مكان واحد وهو ينوي الإقامة فيه وأخذ أحكام السفر فقصر، كانت هذه الفترة، هذه أطول فترة اللي هي وهو في مكة من يوم 4 لغاية يوم 8، انتقل يوم 8 إلى منى، ما كانش يروح لأي مكان صلى الله عليه وسلم إلا أنه يمكث في مكة هذه 4 أيام، 4 أيام في مكة ومع ذلك قصر. نقول الأصل في الإقامة في مكانها إقامة، ولكن أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حكم السفر، يبقى إذا أقمت في مكان، مكان مش مكانك، مكان سفر، أقمت فيه 4 أيام فما دونها فلك أن تقصر فيها الصلاة، قعدت يوم 2 3 4، دي أقصى أطول وأقصى فترة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد بنية الإقامة في هذا المكان وعدم الانتقال، ومع ذلك قصر الصلاة فيها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرج إلى منى صلى الله عليه وسلم وهو يقصر الصلاة، وذهب إلى عرفات أيضا يقصر، كل المناسك الحج كان يقصر الصلاة لغاية ما رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى، خرج من مكة وذهب إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما قدمنا، ركعتين ركعتين الظهر العصر العشاء ركعتين ركعتين. يبقى يتوجه الحديد إلى منى بعد صلاة الصبح بمكة، بحيث يصلون الظهر في أول وقتها بمنى، يصلون إلى منى ويبقى وقت الظهر هيجي عليهم في منى، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يوم منى هذا سنة وليس فرضا، أن يتوجه إلى منى سنة، ولا بد للحديث طالما أنهم يقدرون على ذلك من غير مشقة أن يفعل، طالما أنه قادر على ذلك فلا يقصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك هذه السنة. لكن إذا كان مرتبطا بفوج من الأفواج والأمر زحمة هيروح منها حيتوه مش هيعرف يذهب لوحده، لابد يكون مقيدا بالفوج اللي هو فيه، يبقى على ذلك يمشي مع الفوج بتاعه. أحيانا يذهبون إلى منى على العصر أو المغرب، أو أحيانا ما يروحوش في منى في هذا اليوم ويروحوا ثاني يوم على عرفات بحسب ما يتيسر له في ذلك، لكن الأفضل أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى منى في هذا اليوم. يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت، يذهب إلى الكعبة يطوف بالبيت في هذا اليوم وقبل الخروج إليه، لكن إن لم يفعل لا شيء عليه مش طواف وداع هذا، يبقى يطوف بالبيت ويخرج من المكة متوجها إلى منى. السنة أن يبيتوا منى ليلة التاسع، وقلنا هذا المبيت سنة وليس ركنا ولا واجبة، فلو تركه الحاج فلا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. اللي رايح هناك هي أيام الحج ست أيام اللي هيقعدها هناك في المناسك، يبقى يحاول يكمل المناسك قدر المستطاع. فإذا ذهب إلى منى والأمر واسع، ومنى في هذا اليوم ما بتبقاش زحمة على غيره، بتبقى شبه فاضية في هذا، لأن كثير من الحديد ما بيروحوهاش. فالأفضل لمن عرف مكانه في منى قدر أن يصل هناك إلى هنالك، الأفضل له أن يذهب في اليوم الثامن إلى منى فيصنع صنع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه أين صلى الظهر صلى الله عليه وسلم في يوم التروية، فقال: بمنى، صلى الظهر في يوم التروية بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، بالأبطح يعني في الطريق وهو راجع إلى مكة. يبقى على ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في يوم النفر الثاني اللي هو آخر أيام العيد، وصلى هناك صلاة العصر في الأبطح، الطريق اللي هو قبل مكة، قبل يوصل مكة أو عند المقبرة بتاعة مكة. هنا قلنا أن السنة أن يبيت بمنى ليلة التاسع. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. الظهر يوم التروية، وهنا الخريطة قدامنا بتاعة المناسك أو المشاعر أهي، هنا منى، منى هنا مكة، وبعد كده بعدها هنا منى، بعدها المزدلفة، بعد المزدلفة هتلاقي عرفة، بعد المزدلفة عرفة في آخر هذا المكان. أدي عرفة هنا، فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة توجه إلى منى، بعدها المزدلفة، بعدها عرفة، بعدها بعد منى راح عرفة، من عرفة رجع المزدلفة، بعد منى وبعد المسجد الحرام، يبقى الطريق من المسجد الحرام إلى عرفة، وبعد كده الرجوع إليه على ما ذكرنا في الحديث السابق، ونفصل أكثر هذه المرة. في حديث جابر بن عبد الله اللي هو صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم في يوم الثامن، أهله مع رفع الأصوات بقول لبيك حجة، لبيك حجة، يعني الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيام المناسك إن أيام المناسك التامة هتبقى كم يوم؟ ستة أيام، هتبتدي من يوم تنتهي بيوم النفر الثاني، يبتدي بيوم التروية يوم 8 من ذي الحجة اسمه التروية، يوم 9 اسمه يوم عرفة، يوم العاشر يوم النحر، الحادي عشر القرار، قرار يعني في منى، اليوم الحادي عشر النفر الأول الثاني اليوم العاشر يوم النحر، يوم الحادي عشر يوم القر، الثاني عشر النفر الأول، الثالث عشر النفر الثاني. إذا بات الحاد بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس. يبقى المبيت في منى، أنت ذهبت يوم 8 كان اسمه يوم الترويع لأنه كانوا يشيلوا المية يذهبوا بها إلى منى زمان، الآن ربنا فتح للمسلمين ببركته ورحمته والمياه كثيرة متوفرة هنالك ولله الحمد رب العالمين. فكانوا في الماضي يسمون هذا اليوم يوم الترويع لأن بيملوا مية عشان يذهبوا بها إلى منى عشان يقدموا ما يسلوا معهم مياه في هذه الأماكن. إذا بات في منى ليلة التاسع وصلى بها الصبح هيخرج من منى متوجها إلى عرفات، هيخرج إلى عرفات، المهم يكون في عرفات عند صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر يكون في عرفات عشان يلحق يصلي مع الإمام الظهر والعصر هنالك في عرفات. يبقى يتوجه إلى عرفات، إذا كان في منى هيبقى العمل بتاعه اليوم بحاله ذكر لله عز وجل والتلبية لبيك اللهم لبيك. الصلاة تكون كل صلاة على وقتها، هنا الجمع بين الصلاتين لحاجة، إنما القصر للسفر من أجل السفر، يبقى أنت تقصر وأنت مسافر، ولكن تجمع إذا احتجت بهذا الجمع، يبقى الجمع للحالة ولكن القصر من أجل السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في منى لم يجمع، مع أنه مسافر عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين الصلوات، وإنما صلى الظهر على وقتها، العصر على وقتها، المغرب على وقتها، العشاء على وقتها، الفجر ما جمعش بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء. يبقى إذا كنت مسافرا ولا تحتاج إلى الجمع لا داعي له، الأفضل أن تصلي كل صلاة على وقتها. لكن إن احتجت للجمع جمعته، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يحتاجون للجمع. اليوم يوم عرفة يوم دعاء، لو إنه كل صلاة على وقتها هيحتاج إنه يتوضى عشان صلاة الظهر، إذا جاء العصر يحتاج يتوضى تاني عشان صلاة العصر، يحتاج وما فيش مية في عرفة صعب، أو في الماضي كان الأمر ذلك. يجي على وقت المغرب والعشاء لو كل صلاة على وقتها هنشق عليهم ذلك، فعلى ذلك هو يتوضى مرة لصلاة الظهر والعصر معا، وبعد ذلك ما انتش محتاج لذلك، وعلى ما هتصلي هتصلي في العشاء وقت العشاء، يبقى ظهر وعصر مع بعض جمع تقديم وقدامك لغاية العشاء مش محتاج، ومش هتصلي العشاء كمان في عرفات، انت هتصلي المغرب والعشاء هنالك في المزدلفة. الشريعة أراحتك في ذلك انك مش محتاج كل شوية هتجدد وضوءك هتعمل كذا، وان فعلت ذلك حسن، هذا حسن، لكن رحمة رب العالمين انه رخصة، إن جميع الحديث لن يقدر الكل على ذلك. طيب ذكر لنا في الحديث هنا كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ده أنس بن مالك بيسأل إن وانتوا رايحين لعرفة كنتوا بتعملوا إيه؟ يقول لهم منا اللي بيهل يعني بالتلبية والتوحيد، ومنا من يكبر ولا ينكر على أحد، اللي قال كله ذكر الله عز وجل في هذا اليوم. يستحب أن يدخل عرفات في وقت الوقوف بعد الزوال، هيدخل إلى عرفة، يبقى هنا عرفة في النهاية آخر واحدة هنا عرفة، يبقى خرج المسجد الحرام توجه إلى منى، بات في منى، يبقى هنا يوم 8 الظهر العصر المغرب العشاء هيبيت ليلة عرفة، هناك هيصلي الصبح، يتوجه من هنالك قبل الزوال إلى عرفة، إلى عرفة دخل إلى عرفة عند وقت الزوال هيصلي مع الإمام الظهر والعصر أو حسب ما تيسر له، صلى مع الإمام أو صلى وحده أو صلى مع الناس جماعة حسب ما يتيسر له في ذلك. يستحب أن يدخل عرفات في وقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين بنمرة، وهذا إن تيسر له. فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد نمرة ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر خطبتين. وهنا خطبتان اختلف فيها العلماء، هل هو يخطب خطبتين ولا يخطب خطبة واحدة؟ الراجح أنه يجوز للإمام حسب أن هذا ليس اختيار المأمومين، ليس اختيار الناس، إنما بحسب أمير الحاج وحسب الإمام الخطيب، فله أن يختار في ذلك. مذهب الشافعية يخطب خطبتين زي صلاة الجمعة وزي صلاة العيد عند الجمهور، مذهب الحنابلة أن يخطب خطبة واحدة فقط، ولعل هذا هو الأرجح، إنه هذا اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح جاء في حديث أنه خطب خطبتين ولكنه ضعيف، ولكن إسناده ضعيف، فعلى ذلك الأمر ليس لنا نحن،
نقول يخطب خطبة ولا خطبتين، لأنه كلامنا مش هينبني عليه شيء، اللي ينبني عليه اختيار الإمام نفسه، يخطب خطبة أو خطبتين هذا الأمر جائز، يخطب خطبة واحدة أو يخطب خطبتين هذا جائز. يبقى هنا منى في هذه الصورة، خرج من منى توجه إلى عرفات، عرفة هنا عرنة، المكان ده اسمه وادي عرنة، بعد شيء يسير ده اسمه نمرة، وده المسجد بتاع نمرة، الجزء المقدم منه في نمرة، الباقي بتاعه في عرفات، وإلي الحدود بتاعة عرفات. قلنا المسافات بين مكة وبين عرفات، من مكة لعرفة حوالي 21 كيلو، من الحرم لغاية عرفة حوالي 21 كيلو، من مكة إلى منى حوالي 7 كيلو، من مكة إلى منى، من منى إلى المزدلفة حوالي 3 كيلو تقريبا بين الاثنين، أو بين أول المزدلفة وبين آخر منى، بين آخر المزدلفة وأول وآخر منى حوالي 8 كيلو، يعني الطول بتاع المزدلفة حوالي 5 كيلو، مزدلفة الطول بتاعها حوالي 5 كيلو. يبقى هنا المسافات كلها اللي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لغاية عرفات حوالي 21 كيلو، 21 كيلو. وكان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك، قصر الصلاة، فدل على أنه مسافة القصر لا يشترط أن تكون حاجة و80 كيلو أو حاجة و90 كيلو، ممكن أن تكون أقل من ذلك. وذكرنا قبل ذلك في المسافة القصر أنه أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في 3 فراسخ حوالي 16 كيلو تقريبا أقل، أو 3 أميال حوالي 6 كيلو، فالراجح أنه ما سمي سفرا فيجوز القصر فيه سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. حيخطب الإمام في هذا اليوم، قلنا خطبتين أو خطبة واحدة، وبعد ذلك سيصلي الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وقصرة، وتكون وراء بعض، جمع يجمع صلاة الظهر بعدها صلاة العصر، ده اللي جاء عنه صلى الله وسلامه عليه. يقول جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقع. لما بيتكلم في صلاة الجمع القصر والجمع، بعض أو جمهور الفقهاء يذكرون من شروط الجمع نية، إذا كان جمع جمع تقديم، جمع تقديم، يقول من شروطه أو شروط صحته نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى. معناه إيه؟ يقول هتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يبقى وانت هتصلي الظهر الآن تبقى ناوي تصلي بعدها إيه؟ صلاة العصر. يكون هذا شرط، هذا شرط، الراجح أنه ليس شرط، الراجح أنه ليس شرط، بل إذا صلى الظهر حتى ولو لم ينوي فيها جاز أن يصلي بعدها العصر. الدليل هذه القصة، قصة جابر رضي الله عنه في حدث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الظهر ولم يقل قبل الصلاة هنصلي الظهر وبعدها هنصلي العصر، لم يقل ذلك، ولم يروي أحد من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خطبته صلى الله عليه وسلم ولا بعد إقامة الصلاة، ولا لم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، إنما صلى بهم الظهر، المؤذن أقام للعصر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. فمستحيل أن يكون 130,000 واحد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا ناويين يصلوا الظهر وبعده يصلوا العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إن مش كلهم طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا كلهم جاءوا معه من الطريق، إنما اجتمعوا في هذا المكان، جمعهم ربنا سبحانه في هذا اليوم في عرفة كل الحديث معه صلى الله عليه وسلم، فخرج وخطب وليس في خطبته، إنه قال هنصلي الظهر وبعدها هنصلي العصر، فنوا مع صلاة الظهر نقول صلوا العصر، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. فدل على أن اشتراط نية الجمع عند الصلاة الأولى ليس شرطا، وإن كان يستحب ذلك يستحب، أما الاشتراط فلا دليل على الاشتراط فيه. السنة إذا فرغ من الخطبتين أن ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهما، يصلي بالناس الظهر ثم العصر جامعا بين الصلاتين، هذا عنه صلى الله عليه وسلم عليه. ويسر القراءة، القراءة سرا، إذا مش هنقول صلاة الظهر زي صلاة الجمعة يرفع فيها الصوت، لا، هذه ليست صلاة الجمعة، إنما هي صلاة الظهر في عرفة. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفر، لم يثبت عنه أنه صلى صلاة الجمعة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا يوم عرفة، الخطبة ليست خطبة جمعة، إنما الخطبة خطبة عرفة، هذه الخطبة في هذا يوم خطبة عرفة. والصلاة ليست صلاة الجمعة وإنما هي صلاة الظهر، فصلى الظهر قصرا صلى الله عليه وسلم عليه، وبعدها صلى العصر عليه الصلاة والسلام. أيضا فيها إذا جمعنا بين صلاتين السنة أن يؤذن أذان واحد، أذان واحد فقط، ويقام إقامتين، يبقى الظهر يؤذن قبلها ثم ينادي المؤذن بالإقامة، وبعدين خلص صلاة الظهر يقيم للعصر ويصلي العصر، إذا هو أذان واحد مع إقامتين. هذا الجمع اللي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، قلنا القصر لأنه مسافر، مسافرون هذا القصر، يبقى كل مسافر له يقصر، حتى أهل مكة فيعتبر عرفة بالنسبة لهم سفر، فيقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يقصرون أيضا مع المصلين. الجمع بين الاثنين الجمع للنسك في هذا اليوم، وأيضا للمسافر يجوز له أنه يجمع بين الصلاتين، فيجمعون للنسك ويجمعون أيضا لأنهم مسافرون. يجوز الجمع لكل أحد هناك سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة. هنا لما نقول الجمع بسبب النسك، ما احنا عرفنا الجمع بسبب السفر جائز، ولكن فرض ناس عايشين في عرفات، عايشين في عرفات وصلوا مع الإمام، يصلون كما يصلي الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين أحد وأحد، ما قالش أهل عرفات يصلوا حاجة وإحنا نصلي حاجة، ما قالش ذلك صلى الله عليه وسلم، فجمع الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكأنه الذي هو هناك يجمع أيضا فيصلي جمع تقديم بسبب النسك، يتفرغ باقي اليوم للدعاء. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى، حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة صلى الله وسلامه عليه، وهي منزل الإمام، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، مهجرا بدري في الهجير، يعني قبل صلاة الظهر على طول مباشرة ذهب إلى هناك صلى الله عليه وسلم. قال: فجمع بين الظهر والعصر، معلوم أنه قبل ما يجمع هيكون عامل إيه؟ خطب، خطب الخطبة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جمع، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. هذا الحديث كأنه في تقديم وتأخير، كأنه في تقديم وتأخير. فراوي الحديث يقول: عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، في عكس في الحديث، كأنه ما قصدش الترتيب، راوي الحديث كأنه هذا الذي استحضره، ذهب هناك عشان يصلي الظهر والعصر، وكأنه ثم للعطف الجملة فقط مش لبيان الوقت، كأنه تذكر فقال خطب الناس هنالك، لكن الترتيب الذي جاء في جميع الأحاديث غير هذا أنه خطب في البداية صلى الله عليه وسلم، ثم أذن المؤذن فصلى من الظهر، ثم أقام فصلى العصر. السنة جمع الظهر والعصر في أول وقت الظهر مقصورتين، ولا يلزم المأمومين نية الجمع للمشقة في إعلام جميعهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي بالجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق نقول جمع وجمع، الفرق جمع صلى الظهر والعصر، جمع صلى الجمعة، جمع صلى الجمعة، فهنا ما جمعش، ما صلىش الجمعة، لا، صلى الظهر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر وبين العصر. لو فات إنسانا من الحديد الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر حتى ولو صلى وحده. هناك مش كل الناس بيتمكنون من الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الإمام، في وقت بيروح قافلين أبواب المسجد ما حدش بيقدر يدخل إلى الداخل، فعلى ذلك كتير من الحجاج وقاعدين في الخيام بتاعتهم يسمعوا خطبة عرفة من الراديو، يسمعوا الراديو ويسمعوا خطبة عرفة منها، فيصلون، يجوز يصلون جماعة في الأماكن هم فيها، لكن ما فيش خطبة في الأماكن، الخطبة هي خطبة الإمام فقط. أحيانا كنا نشوف احنا في الحج بعض الناس تستهوي إنك يا جماعة طب احنا مش هنروح المسجد، هنخطب هنا ونصلي هنا، لا مش لك، الخطبة هذه خطبة إمام الحديث فقط، إمام الحديث فقط. فيعني البعض قد يجهل هذا الحكم فيظن أنه زي صلاة الجمعة كده ممكن احنا نجمع في مكان ويصلي الإمام بنا الجمعة. لا، عرفة هي خطبة واحدة فقط في عرفة، إلا أدركها مع الإمام أدركها، ما أدركهاش يصلي يجمع بين الظهر والعصر لكن بغير خطبة. ولكن الكثير من الحجاج هناك يتمكنون من سماع الخطبة عن طريق الراديو في المخيمات بتاعتهم. لو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردا أو في جماعة أخرى، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا جمعا وقصرا، جاز طالما دخل الوقت، خلاص جازت الصلاة. فلو فرضنا أنه صلى مع الإمام وبعدين أحدث خرج من المسجد عشان يتوضي رجع، كان خلص الصلاة، فيصلي هو وحده بعد ذلك صلاة العصر. إذا كان في المخيم بتاعه صلى مع مجموعة من الناس هناك صلاة الظهر، ما أدركهمش في الظهر، هم صلوا العصر فصلى معهم بنية الظهر ثم قام وحده بعد ذلك وصلى العصر وحده، جاز. يبقى على ذلك مش شرط أن يصلي الصلاتين جماعة، ولكن بحسب ما يتيسر. لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هنالك، ذكرنا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر لم يصلي جمعة صلى الله عليه وسلم، والخطبة هي خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. في الصحيحين عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتاب الله تقرؤونها، قال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لليهود يقول ذلك عمر، فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في عرفة يدعو هنالك، يدعو ربه سبحانه، ونزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله أنه قد أكمل هذا الدين، يعني أصول الدين، أصول العقائد في هذا الدين، أصول هذه الشريعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن للناس الدين الذي يريده منهم سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يمنع أن ينزل بعد هذه الآية آيات، آية خليلة نزلت بعدها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا يوم عرفة، يوم 9 من شهر ذي الحجة، بعده عاش النبي صلى الله عليه وسلم كام يوم؟ عاش هذا اليوم بعد 21 يوم، خلص هذا الشهر ذي الحجة، وبعدين شهرين 60 يوم أو أقل شيئا، يبقى حوالي 81 يوم. يوم 12 من شهر ربيع توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في يوم يوم الاثنين، ولد في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فالغرض انه ايضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فكان يحب هذا اليوم، كان يصوم فيه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم بين نزول هذه الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فترة حوالي 3 أشهر، 90 يوما تقريبا او 92 يوما بين نزول اليوم اكملت لكم دينكم وبين وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وسميت هذه الحجة حجة الوداع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء في ذلك، فكان يقول للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. فكان يقول حجة الوداع، وكثير منهم يسمونها حجة الوداع ولا يفهمون ليه اسمها حجة الوداع، ليه اسمها حجة الوداع. عرفوا بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكأنه كان يودع الناس بهذا الذي يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا صلى الله وسلم. إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير، لما روى البخاري عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحداد ألا يخالف ابن عمر في الحد، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادة الحداد فخرج عليه وعليه من حفر المعصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. هذا عند قبل وقت الظهر ذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحداد يخبره: إذا كنت عايز تدرك العرفة في الوقت اللي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة تذهب حين زالت الشمس. فخرج معه يقول سالم رضي الله عنه، فقال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. يعني عايز يغتسل ثم يخرج. قال فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعدل الوقوف. لسالس يقول للحجاج يقول له إذا كنت عايز أن تسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت اللي هتحج بالناس أنت أمير الحج أصر الخطبة ما تطولش الخطبة بتاعتك وعدل الوقوف بالموقف. قال فجعل ينظر إلى عبد الله يعني هذا اللي بيكلمه سالم ابن عبد الله كان استصغره فبص لأبيه عبد الله بن عمر يعني كلامه صح ولا ايه. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق ايه كلامه صح انك قصر الخطبة وعدل الوقوف في الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف صلوات الله وسلامه عليه في عرفة الاول صلى الظهر والعصر في المسجد هنا في المكان اللي هو الان اصبح مسجد نمرة وضربت له الخيمة هنا في نمرة. احنا قلنا ان هذا المكان اسمه عرمة هذه عرفة الحدود بتاعت عرفة اللي متعلم عليها بالأحمر دي حدود عرفة كل هذا المكان هذا عرفة هنا عرفت قدامها ناحية تانية هنا مزدلفة وقدامها وراء المنى بين المزدلفة وبين عرفة الوادي هذا اسمه وادي عرنة وليس من عرفة ده وادي عرنة ليس من عرفة بعد وادي آخر هنا اللي هو عليه المسجد الآن أو جزء من المسجد هو نمرة نمرة في هذا المكان نمرة عليها جزء من المسجد اللي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الخطبة وصلى بالناس الظهر والعصر ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف الذي وقف فيه. هنا جبل الرحمة لم يصعد عليه صلى الله عليه وسلم إنما أسفل هذا الجبل عند الصخرات وقف صلى الله عليه وسلم يدعو من بعد صلاة الظهر والعصر لغاية غروب الشمس صلاة الله وسلامه عليه. من وقف يعني هذا الوقت في الوقوف ما بين الزواج إلى غروب الشمس من زواج الشمس إلى غروب الشمس بحسب ما يصل الحاج إلى هنالك وصل قبل الزوال بيلزمها استيعاب الوقت كله فردنا تأخر فلم يصل إلى وقت العصر يبقى الوقت في حق من العصر لغاية غروب الشمس فما يلزموش فدية عن الوقت الذي كان قبل ذلك متعسرة إنما الذي يلزمه الفدية من وصل هناك عند الزوال وبعد ذلك تعجل فخرج قبل غروب الشمس هذا إما يرجع يكمل الوقوف لغاية غروب الشمس إما عليه الفدية. من وقف لحظة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه من وقف لحظة وهو من أهل الوقوف يعني كان مسلما بالغا عاقلا فإذا وقف في هذا الوقت وهو على ذلك أو أنه إذا كان الحجة ما هيش حجة الإسلام نقول حجة مجزئة كالصبي أو العبد يجوز له ذلك لكن الشرط أن يكون هذا كله يكون مسلما. الأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاة الظهر والعصر مجموعتين إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة. فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحده صحيح والكلام مش في الصحة الآن الكلام في أنه السنة إيه؟ إن الوقوف ما بين صلاة الظهر والعصر المجموعتين لغاية ما تغرب الشمس تنصرف أو تدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. إذا وقف ولو لحظة بسيطة هنالك حد صحيح حد صحيح ومش هذا الوقت فقط ولكن المعذور له ولو بالليل وله بالليل والمعذور لا فدية عليه سبب ذلك لو أنه تأخر بأي سبب الأسباب فوصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد ولو لحظة من اللحظات قبل طلوع الفجر فيصح وقوفه ويصح حده. لكن الذي يتعمد أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس تعمد أن قبل الزحمة أخرج نقول يلزمه كذا يعني ما ترجع إلى عرفة تاني إما عليك ذبح هدي بسبب ذلك أو دم بذلك. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وأركان الحج على الراجحة الأربع أركان كما ذكرنا قبل ذلك الإحرام بمعنى النية نية الحج الطواف بالبيت السعي من الصفا والمروة الوقوف بعرفة الأركان وإن كان في خلاف في السعي من الصفا والمروة هل هو ركن من أركان ولا هو واجب من الواجبات فالراجح والأحوط فيها أنه من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. المعتبر في الوقوف في عرفة جزء من الوقت وكذلك جزء من عرفة مش حد هيستوعب الموقف كله يفضل يقف في كل مكان منها لا هو مكان واحد تقف فيه في عرفة حتى لو أنك دخلت في المسجد ومكست في المسجد اليوم بحاله في الجزء المؤخر من المسجد وقفت في عرفة ولا اشترط الوقوف انك تكون واقف على رجليك من ساعتها لغاية النهاية ولكن لك أن تقف لك أن تقعد لك أن تركب حسب ما يتيسر لك في ذلك. يبقى بشرط كونه أهلا للعبادة ولو في لحظة لطيفة في جزء من عرفة، سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو أو في حالة النوم أو التاز فيها في وقت الوقوف. لاحظ هذا كله بنذكره أنه بيان الصحة، ولكن مش بيان الأفضل، مش الأفضل أبدا هذه الأشياء. الأفضل أن يكون واقفا من أول الزوال لغاية غروب الشمس يذكر الله عز وجل، مستحضر القلب عنده الخشوع عنده الخضوع. وفي حجات كثير في هذا اليوم، قاعد بيلعب قاعد بيلعب قاعد متفرغ، يأكل ويشرب ويعمل شاي ويهزر والنكت ويعمل لغاية قبل غروب شوية، يقول يا رب يا رب وينصرف. هذا حد صحيح، حد صحيح، لكن هل هذا هو الأمثل؟ هل هذا لا، أنت رايح تحج الله عز وجل لتسأل ربك سبحانه وتعالى ليغفر لك ذنوبك، عايز يغفر لك ذنوبك، وده قاعد يشرب سجاير وقاعد التاني حاطط الشيشة والتالت قاعد مش عارف بيعمل إيه وعمل في لهو وفي لعب لغاية غروب الشمس. رحمة الله عظيمة واسعة، ولكن الإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. رايح تقول له يا ربي يا ربي اغفر لي، حط الشيشة في بقك تقول له يا ربي اغفر لي، تتعدد من هذه المناظر في الحج من الحديد اللي بيبقى ولا على باله شيء ولا على باله شيء. هنا هل نقول لهذا حدك باطل؟ لا نقول، لا نملك ذلك، انه الحد عرف الوقف بعرفة موجود في عرفة، الحد صحيح، ولكن هذا مسيء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث الانسان الذي يطيل السفر اشعث اغبر ويمد يديه الى السماء يا رب يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ان يستجيب النزل لابس حرام آكل حرام شارب حرام غذي بالحرام تربي في الحرام، وقال يا ربي يا ربي أن يستجب لهذا الإنسان. فليحذر الإنسان أنه يقول لبيك، قال له لا لبيك ولا سعديك، وحدك مردود عليه، فيرد عليه حده بسبب معاصيه وأثامه واستهتاره واستهانته لمثل هذا الموقف العظيم. يبقى على ذلك الذي وقف هنالك حتى ولو غافلا أن هذا عرفه، حتى ولو غافلا، لو فرضنا انه خرج مع الناس الصبح قام من النوم رايحين عرفة، مش جاد رايحين عرفة، وصل عرفة في الاوتوبيس نزل في عرفة هنا عرفة، طيب هذا عرفة حط دماغه ونام في عرفة لغاية ما قام المغرب مشى، مش داري، ولكن وقف شعر انه في فترة انه موجود فيها، حتى صحيح، ولكن ليس هذه الصورة المثلى التي نتكلم فيها، إنما كلامنا يصح الحج ولا لا يصح؟ يصح الحج في هذه الصورة. كان أحد الإخوة بيقول له كان تعبان جدا قبل هذا اليوم أو غيره، وركب السيارة مش داري بحالة خاصة، لغاية ما وصل لمناري أو وصل حسب ما وصل، ويدوبك فأكل شو ونام كمل نوم، وبعد قام وهو نايم ركب معهم وانصرف مش داري بحال. لو مثل هذا كان في عرف على هذه الصورة يدوبك لحظة أفاق كده وصحى وبعد كده نام وكمل نوم، ويقول لو انه مكث بعرفة لو لحظة من اللحظات وهو من اهل الوقوف وهو عاقل وفاهم هذا عرف، خلاص هذا يصح منه الحد. لو كان مغمى عليه شلوه من آلة ودول عرفة وشلوه من آلة ما فاقش القرص، يصح منه الحد؟ لا يصح من الحج. فرق بين من ذهب ونام هنالك يبقى استشعر شيء ونام بعد ذلك، لكن هذا لم يشعر بشيء طول الوقت فلا يصح منه الحج. أما إذا وقف هو مغمى عليه أو مجنون أو سكران فلا يصح حجه لغياب عقله، ولو تخلل الجنون بين الإحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة الإسلام. كل المعنى أن أحيانا الإنسان يكون عنده جنون وقتي اللي هو اللي بيجيله حالة صرع أو حالة ذهاب للعقل ويذهب ويفيق، لو أن مثل هذا حجة ووقت الإحرام استشعر وذهب في وقت عرفة حس انه هو في عرفة وفى وبعد ذلك جاله حالة الصرع راح عقله فيها، هذا يصح منه ولا لا يصح؟ فرما انه في لحظة من لحظات افاق واستشعر هذا الشيء يصح منه الحد. الوقوف في اي مكان من عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار، هذه هنا قلنا جبل الرحمة، هذا الجبل أسفل جبل الرحمة في صخرات، صخر كثير في منطقة ضخم كأنها جبال صغيرة، الصخر ضخم هناك، هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، جعل بطن ناقته إلى الجبل أو إلى الصخرات الأسفل الجبل، ووجه الناقة إلى الكعبة، الكعبة الكعبة هنا، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا بطن الناقة إلى الجبل، وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. جبل الرحمة عالي جدا، ما تتعبش نفسك في الطلوع عليه، لم يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من مناسك الحج الصعود على جبل الرحمة. حج عرفات يقول لنا الإمام الشافعي هو ما جاوز وجه عرنة، أجي وجه عرنة، يبقى هنا أنت جاي من هنا من منى هنا المزدلفة، هتكون مريت عليها قبل عرفات مباشرة وجه عرنة، جاوزت وجه عرنة هنا تجي حدود عرفة، أدي حدود عرفة اللي احنا ذكرناها، أدي الحدود، كل هذا المكان من حدود عرفة، أدي حدود عرفة في هذا المكان، نعم زي القلب ده، هنا حدود عرفة. يقول الإمام الشافعي ويذكر أنها حدود عرفات ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة. في الماضي كانت متحددة بهذا الشيء، وانتقل من زمن لزمن، والكل يحفظ الأماكن، عرف من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، متعلمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. ولذلك حتى كل مرتبة من مراتب الفقه فترة أو قرن من القرون يذكرون حدودا معينة لعرفة، المكان الفلاني بساتين ابن عامر مش عارف مكان إيه، الآن عليها علامات تحدد كل مكان عرفة، وكذلك حدود الحرم، حدود منى، حدود المزدلفة بفضل الله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. ينبغي التنبه إلى أن وادي عرنة هذا الوادي ليس من عرفة، ليس من عرفة، يبقى اللي جاي من منى ووقف هنا عند وادي عرنة لم يصل، لم يدخل في عرفة ولم يكن في هنا، هتلاقي المسجد، يبقى قبل المسجد على طول، بقى بره المسجد على طول هنا عرنة، والمسجد حدوده على نمرة، يبقى هنا لا نمرة من من عرفة ولا عرنة من عرفة، واخد بالك؟ لكن اللي هيدخل المسجد ضروري هيكون في عرفة، ليدخل، لأن أبواب المسجد ملوش أبواب للناس على نمرة، إنما أبوابه كلها من وراء، فاللي داخل لابد إن هو هيدخل من عرفة إلى داخل المسجد. يبقى المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم، وسمى الآن مسجد نمرة، يقول أنه ليس من عرفة، وده في عهده، في عهده زمان كان هذا، إنما الآن المسجد حوالي مثلا 8 أشهر المسجد أو 4-5 المسجد من عرفة، كبر المسجد، الجزء الأمامي فقط من المسجد هذا الذي من نمرة. أما جبل الرحمة ففي وسط عرفات، فإذا علمت عرفات بحدودها فحيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها وطاحيها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي المجاز أجزاءه. كان في صور هنا موجودة لعرفة، أدي مسجد نمرة، مسجد نمرة، صورة كبارة للمسجد، هنا في آخر المسجد، هنا عرف كل عرفات المسجد. في الماضي كان شيء صغير، كان صغير، الآن كبر المسجد فأصبح جزء بس من مقدمة المسجد اللي هي هتكون من نمرة، جزء صغير جدا، كل المسجد الباقي من عرفات، كل المسجد الباقي من عرفات، دخول الناس من هنا، من هنا ما فيش دخول من قدام، من قدام هنا ما فيش حد يدخل، من دخول كله من الآن، بحيث ان اللي داخل لازم هيكون بداخل عرفات، لازم هيكون بداخل عرفات. واجب الوقوف وشرطه شيئان، أن يكون في أرض عرفة لا شرط، ثاني يكون الواقف أهلا للعبادة، يعني يكون مسلما ويكون عاقلا. سنن الوقوف بعرفة وأداب الوقوف، أن يدخل أرض عرفة بعد صلاتي الظهر والعصر، يعني طبعا الغالب كل الحجاج بيدخلوا أرض عرفة قبل صلاة الظهر والعصر. كان في الماضي بيقعد في نمرة، صعب أن يجمع كل الناس نمرة، ده مكان صغير أوي نمرة عشان يقف كل الحجاج، هذا صعب، كل بيدخل على عرفة وقت الصلاة يتوجه الأغلبية إلى المسجد يصلون هناك. الثاني سماع الخطبتين، وقلنا أن يجوز خطبة ويجوز خطبتين، كان أرجح الخطبة الواحدة. الثالث تعجيل الوقوف عقب الصلاتين، يعجل الوقوف عقب الصلاتين، فلو أنه فضل في المسجد لغاية قبل غروب الشمس وخرج قبل الغروب ليدعو، لو قعد في المسجد يدعو ما فيش مانع، يجوز هذا الشيء. الرابع أن يكون مفطرا، وده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صائما في يوم عرفة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قالت فبعثت إليه بقدح من لبن فشرب. السيدة أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس وزوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن عشان تشوف هل هو صائم ولا بصائم، فشربه أمام الناس ليبين أنه كان مفطرا في هذا اليوم. من السنن أن يكون متطهرا بحسب ما يستطيع، أن يكون متطهرا، لكن فرضنا أنه ما هوش على طهارة، فرضنا أنه بعد ما صلى الظهر والعصر نام هناك قام على جنابة وهو جنب، فلا يؤثر هذا في الوقوف بتاعه صحيح والدعاء بتاعه صحيح، يبقى هنا بحسب ما تيسر له. كذلك المرأة قد تكون حائض، قد تكون جنبا، قد تكون نفساء، فلا شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة رضي الله عنها حين حاضت ما لك أنفستي؟ قال قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لا تشترط الطهارة لا في البدن ولا في الثوب، لأنها ليست من أعمال الصلاة، أعمال الصلاة اللي يشترط فيها ذلك. يبقى هنا مع العذر لا شيء، لكن لا يتخيل أن إنسان مسلم حيوسخ نفسه ولا حينجس نفسه وهو في هذا المكان. فالكلام هنا إذا حدث عذر سال منه دم على ثيابه لا يلزم أن يغير هذه الثياب الآن، وخاصة مع المشقة في هذا الألوان. من السنن أيضا أن يقف مستقبل القبلة عشان تدعوها، هذا أفضل ما يكون أن تستقبل القبلة، وبحسب ما تيسر لك أن يقف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة. إن كان يشق عليه الوقوف أو كان يضعف عن الدعاء أو كان من يقتدى به ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به فليفعل ما يتيسر له. فرضنا أنه قاعد في المسجد لغاية غروب الشمس، ثم قاعد في الجزء اللي هو من عرفة في المسجد، لا شيء في ذلك. خرج ووقف في الموقف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، هذا حسن. وقف في أي مكان من عرفة، هذا كله حسن. يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات بحسب الإمكان وبغير أن يشق على نفسه. من السنن أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج ومطلوب الحج، فينبغي أن لا يقصر في اهتمام ذلك واستفراغ الوسع فيه. يكثر من الذكر والدعاء قائما وقاعدا، ويرفع يديه في الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هكذا، ولا يتكلف السدعة في الدعاء، ولا بأس بالدعاء المسدوع إذا كان محفوظا، حافظ دعاء وهو مسدوع دعا به. وأفضل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يستحب للمسلم أن يكون معه كتاب فيه الأدعية الموجودة في القرآن والأدعية الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إليها. ويمكن في غير هذا الموقف يحس الواحد ما أنا بدعي، لكن في هذا اليوم كان يوم طويل، يوم طويل من الظهر للمغرب وانت قاعد، الأدعية اللي تحفظها هتخلص. لكن إذا كان معك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر في هذا اليوم باحتياجك لهذه الأدعية وأنك تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يخفض صوته الدعاء، لا يستحب رفع الصوت بالدعاء حيث يشوش الحجاج بعضهم على بعض، لا يستحب ذلك. ويكره الإفراط في رفع الصوت لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. يبقى لا يستحب أنك ترفع صوتك بالدعاء، أنك لا تدعو أصم، تدعو الله سبحانه تبارك وتعالى السميع البصير. أيضا برفع الصوت يزعج الحجاج بعضهم بعض، برفع الصوت سهل ترفع صوتك بالتلبية والتاني يرفع بالتلبية والتالت، محدش هيلخبط حد. لكن في الدعاء هتبقى يا رب اغفر لي وانت سامع الثاني بيقول كذا والثالث، تلاقي ما انتش عارف تجمع الدعاء اللي بتدعوه، وزيك تحتاج تبقى معاك كتاب عشان تركز في الدعاء وانت تدعو في ذلك. يبقى لا داعي انك ترفع صوتك تشغل من معك بالدعاء اللي انت بتقوله وغيرك عايز يدعو، لا داعي لذلك. البعض الناس يظن انه اذا اجتمعوا واحد وقف يدعو هم يؤمنون هذا افضل، لا ليس افضل، ليس أفضل. ولو كان أفضل كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقف ودمع كل من معه وصار يدعو والناس يقولوا آمين، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك، إذا فعل الناس ذلك لعدم قدرتهم على الدعاء فدعا لهم بعضهم، ولكن من غير ما يزعج بعضهم بعض. تلاقي في الحجاج كل وفود معه ميكروفون، ده واقف الميكروفون عمال يدعو ويزعق ويهلف، والتاني جنبه ميكروفون تاني ومعه ناس، والتالت جنبه ميكروفون، دهوشة دهوشة. اللي عايز يقعد لوحده يدعو ما يعرفش، يقوم ياخد بعضه ويمشي لمكان بعيد وقل أن تجد مكان ما فيش الدوشة اللي بيعملها هؤلاء العلماء. يستحب أن يكثر التضرع والخشوع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستفصي الإجابة، بل يكون قويا الرجاء للإجابة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا أتاه الله إياه أو صرف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. تحذر أنك تدعو بالاسم، تدعو بالذنوب، أنك تفعل ذنوب أو تدعو بدعاء. لا يحل لك أن تدعو قطيعة رحم، تدعو على أبيك على أمك على أخيك على أختك، لا تفعل هذا الشيء. استجب لأحدكم ما لم يعلم، ما لم يدعو باسم وقطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا يكسب طالما يستجاب لأحدهم طب ندعي كثير. قال: الله أكثر، الله أعظم سبحانه وتعالى، وأنت مهما تكسر الله عز وجل عطاؤه أوسع وأعظم سبحانه، والمعنى أكثر من ادعو ما شئت فالله عطاؤه أعظم وأجمل وأوسع سبحانه. وفي الحديث أن الله عز وجل يستجيب على مناحي على أنواع، إما أن يعجل لك ما طلبت، وإما أن يكف عنك من الشر مثله، وإما أن يدخر ذلك لك في الآخرة. يستحب أن يكرر الدعاء، يدعو ويلح مرة واثنين وثلاثة لعل الله عز وجل يستجيب. يستحب أن يفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل، بالحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى والتمجيد والتعظيم له، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما شئت، وليكن متطهرا قدر المستطاع، متباعدا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك. وليختم دعاءه بآمين، إذا كان يدعو مع مجموعة أمنوا قالوا آمين، أو هو يقول آمين معنا اللهم سلم اللهم سلم. وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك من الأذكار، وأفضله ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يبقى هذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون، وتكسر من ذكر لا إله إلا الله في يوم عرفة. كذلك التلبية، كذلك قراءة القرآن، كذلك الدعاء، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك ولوالديك ومشايخك وللمسلمين، تدعو للأحياء وتدعو للأموات، تدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا هذا الدين، تكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، تكسر من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الله عز وجل يباهي بالعباد، يباهي ملائكته، ثم ما أراد هؤلاء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأيام من يوم واحد الحجة لغاية يوم العيد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر مجاهدا بنفسه وماله. قال: بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. هذا في يوم عرفة. طيب في غير عرفة، في غير عرفات هذا اليوم، هل يستحب التعريف؟ معنى التعريف أن المسلم يذهب يعتكف في المسجد، أو يذهب فيعود يجلس في المسجد بين الظهر لغاية المغرب يدعو ربه سبحانه وتعالى. هذا اختلف فيه السلف، البعض منعه والبعض جوزه، والراجح أن هذا جائز لا مانع منه. هذا يوم يطلع الله عز وجل على عباده ويباهي بهم ملائكة، فلا مانع من أن يكون الناس في بيوت الله عز وجل يسألون الله ويدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا اليوم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، قد فعل يعني من السلف فعله غير واحد، فلا مانع من ذلك. جاء عن الحسن قال أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنه، يعني أول من جلس في المسجد في أهل البصرة في هذا اليوم يدعو ربه كان عبد الله بن عباس، ونعم القدر عبد الله بن عباس صحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فما فعله ابن عباس يجوز لنا أن نفعل ذلك، ولم ينكر أحد على ابن عباس رضي الله عنه ما فعله. قال الإمام أحمد أول من فعله ابن عباس وعمر بن قريس، وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد ابن واسع، الإمام أحمد يقول يعني كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة وهم القوم، نعم القوم هؤلاء كانوا يجلسون، الحسن وبكر المزني وثابت ومحمد ابن واسع، كل هؤلاء كانوا يمكثون في المسجد يوم عرفة يسألون الله ويدعونه، فلا مانع من ذلك. الإمام أحمد لما سئل قال لا بأس، إنما هو دعاء وذكر وفيش مانع من ذلك. فقيل له تفعله أنت، طب أنت تعمله؟ قال لا، قال لا. وروي عن يحيى بن معين صاحب أحمد رحمه الله أنه حضر مع الناس عشية عرفة، وهذا من علماء الحديث ومن أكابر علماء الجرح والتعديل ومن أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عليه الصلاة والسلام، الإمام يحيى بن معين. طب ليه الإمام أحمد قال أنا ما عملش هذا الشيء؟ كانوا يأخذون كل شيء من أحمد على أنه سنة، يقولون على أنه سنة، فكان يخاف أنه إذا فعل يقول عنده حديث، أنه سئل عن 70,000 مسألة رحمه الله، فكان جوابه فيها حدثنا فلان عفر بكذا، فأجاب كلها بأحاديث أو آثار، فكأنه يخاف رحمه الله أنه لو فعل يظن إنسان أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي من ذلك. وإن كان هو أثبت أن ابن عباس فعل ذلك وعمر بن حريص فعل ذلك رضي الله عنه، ومن التابعين الحسن البصري وكذلك ثابت تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه ومحمد بن واسع وبكر بن عبد الله المزني، هؤلاء كلهم فعلوا ذلك، دل على أنه يميل إلى الفعل ولكن لم يفعل خشية أن يظن الناس أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدثون بها أنها سنة صلى الله عليه وسلم. في سنن البيهقي عن أبي عوانة قال رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس بعد العصر. وعن شعبة قال سألت الحكم وحمالا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال هو محدث، هو محدث. هذا قول الحكم وحماد، لا شك أن الحسن أعلى منه مرتبة، ولا شك أن ابن عباس أعلى من الجميع مرتبة رضي الله عنه، فما فعله ابن عباس لا يقال إن هذا محدث على معنى ابتداع إلا أن يصاحبه شيء من البدع. إذا كان حيتمع الناس يخطب فيهم من الخطبة فيجعل هذا من السنن في هذا اليوم حيكون هذا من البدع. إذا كان مجرد ما الناس أعلوا في المسجد يعتكفوا الناس جلسوا يدعون زي ما تقعد في آخر ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس تدعو، فين البدعة؟ لا بدعة ولا شيء. فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه. لكن إذا تعلق بها إن حيبتدي يحط لها خطبة في هذا الشيء، يحط لها صلاة مخصوصة يقوم الناس يصلون، يبقى يدخل البدع والإحداث في ذلك. أما المفسد للاعتكاف وللدعاء في هذا اليوم فلا مانع من ذلك. إذا دفع الحاج بالنهار من عرفات ولم يعود إليها أجزاه وقوفه وحده صحيح وعليه دم لتركه الوقوف إلى غروب الشمس. ووقت الوقوف كما ذكرنا ما بين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر. وإن كان عند الإمام أحمد رحمه الله أن من وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، إن هذا وقت الوقوف لغاية قبل فجر يوم النحر، والظاهر أن هذا يكون عند الضرورة فقط، أما عند غير الضرورة فلا يكون هذا وقتا للوقوف. يعني لا يصلح أن إنسانا يجي فجر يوم عرفة يقول طيب أنا هروح أقف ساعتين في عرفة وبقى كده خلاص وقفت، هنا لا، ليس هذا وقت الوقوف، إنما هذا وقت العذر. زي الحجاج رايحين يحجون، واحد من هناك من المرضى حضر بعد الفجر بات زي ما كثير من الحجاج يبيتون، يروح على عرفة على طول، يوم من يروح على عرفة ويبات في عرفة هنالك. أصبح هذا الإنسان بعد الفجر عند شروق الشمس وهو في عرفة حصل له غيبوبة، حصل له إغماء، وفضل في هذا الإغماء لغاية ما خلص يوم عرفة وليلة العيد خلص على ذلك، هذا معذور. هذا فنقول مثل هذا قد حضر، وناخذ فتوى الإمام أحمد في ذلك. أما أن الإنسان يختار أروح أنا بدري وامشي بدري قبل الحجاج، هذا لم يقف بعرفة، لأن الوقت الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الظهر. احتجاج الإمام أحمد بإيه؟ حديث عروة ابن مضرس ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلف حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. حبل معنى جبل، بس الجبل اللي هو عالي طالع بزاوية حادة لفوق، ده الجبل المستطيل من الرمال، يعني ما هوش طالع لفوق ولكنه مستعرض أو مستطيل من الرمال. يبقى هو كل جبل واطي وقف عليه في عرفات، يظن انه يمكن الوقوف يكون في هذا المكان، يمكن هنا، فوقف على كل ما وجده امامه من جبال صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لي من حج بعد ان انا عملت بي حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا، فقد اتم حجه وقضى تفثه. فقد أتم حجه وقضى تفثه. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح، شهد هذه الصلاة. هنا هل كل الناس شهدوا هذه الصلاة معه صلى الله عليه وسلم؟ هل كل الناس صلوا؟ لعله ولعل بعض يفوته ذلك، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيشهد هذه الصلاة معناه ابن معانا في هذا الوقت صلى الفجر على أول وقتها، مش كده؟ أول ما أذن الفجر يلوبه قدر ركعتي النافلة والصلاة أقيمت على طول. المعنى اللي صلى في هذا الوقت المبكر جدا وكان قبل ذلك شهد عرفة، حيدرك الليل في عرفة لما يدركش الليل بعرفة، يبقى كأنه القيد أنه أدرك ولو جزءا من آخر الليل في عرفة. هذا وليس معناه أن صلاة الفجر ركن من أركان الحج، ليس معناه أن صلاة الفجر هذه ركن من أركان الحج أن نصلي الفجر يوم مزدلفة فيها. وإن ذهب بعض العلم كابن مجد الشافعي والإمام ابن قزيمة وكذلك مال إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله إلى أن صلاة الفجر بالمزدلفة بركن من أركان الحج، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن أركان الحج ما ذكرناه، لكن صلاة الفجر هنالك ليه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو راجل حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا كنت تصليت معنا الآن في هذا الوقت اللي هو على أول الفجر مباشرة ولحقت قبل كده في عرفة، ما هو لو كان أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لغاية آخر وقتها لغاية وقت الإسفار، وبعدين هيقول له: من صلى معنا هذه الصلاة ووقف قبل ذلك، طب ما يمكن وقف قبل ذلك بعد الفجر، مش كده؟ يمكن يكون وقف قبل ذلك بعد الفجر، ولكن حين يقول من صلى معنا وإحنا بنصلي على أول الوقت، وكان ابن مسعود يقول: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا هذه الصلاة، لغير وقت، يعني لغير العادة التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر شيئا صلاة الفجر، لكن في هذا اليوم صلى الفجر على أول وقتها، معناه إن أي وقت قبل ذلك حيكون من الليل، من الليل، يبقى يقينا إذا كان في عرفة قبل ذلك كان من الليل في عرفة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين إنه من أدرك ولو جزءا يسيرا من آخر الليل في عرفة في هذه الليلة فقد أدرك العرفة وقد أدرك معنا مناسك الحج. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. ليلا هذه نكرة تستوعب وتعطي ولو جزءا منه للتنكير فيها، يبقى الليل كله ولو جزءا من هذا الليل كله من أول الليل أو من آخر الليل، أو نهارا فيها أيضا تنكير يستوعب ويعطي الجزئية، يبقى جزء من الليل أو جزء من النهار، والنهار يطلق على الوقت من الفجر لغاية غروب الشمس. وهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا معذورا، ما قالش لكل الحجاج، لو كان الأمر على ذلك كان قال من البداية للحجاج من أدرك جزءا من الليل أو النهار بعرفة فقد أدرك الحج. لا لا ما قالش، إنما قال لهذا الرجل المعذور. فكأن القصة نفسها تعطي قيدا فيها. ولذلك الفقهاء قالوا لو فعل الإنسان الغير المعذور ما راحش عرفة بالنهار أصلا وراح رايح بالليل قالوا عليه دم، لأنه خالف وقت الوقوف. وقت الوقوف من الظهر لغاية غروب الشمس هذا وقت الوقوف، هذا خالف يبقى عليه دم. لكن إذا كان معذورا ووقف ليلا أو نهارا بسبب العذر ذهب متأخرا يدوبك آخر ربع ساعة من الليل أدركها في عرفات وصلت به الراحلة طيارة وصلت به في هذا الوقت يبقى الحد بتاعه صحيح وليس عليه دم. كان بعد الفجر قبل وقت الزوال ذهب يقف بعرفة وحصل عذر من مرض أو إغماء ونقلوه على المستشفى وقضى المغمى عليه لغاية ما خلص يوم عرفة، نقول هذا أيضا معذور فقد وقف جزءا من النهار فوقوفه صحيح. أما من تعمد أن يقف بعد الفجر في يوم عرفة نقول ليس هذا وقت غير المعذور، الوقت للمعذور فقط هذا الوقت، أما غير المعذور فلا بد من الوقوف ما بين الزوال لغاية غروب الشمس، ثم بعد ذلك خلص يوم عرفة بيدفع إلى المزدلفة نذكر في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.